الحمد لله حمدا يليق بجنابه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنشرع في مدارسة إحدى القواعد التربوية المهمة والضوابط الخطيرة في التعامل مع الأطفال، وإن كنا سنخالف الترتيب مؤقتا، فكلامنا هذا المساء على قاعدة لا يجتمع غضب وعقاب. فنبين أولا ونفصل ما يتعلق بانفعال الغضب بصفة عامة، وكيف دلنا الوحي الشريف على الطريقة الفعالة في إدارة الغضب، ثم نثني بالكلام على مقصود هذه القاعدة من الناحية التربوية إن شاء الله تعالى. أما تعريف الغضب فمأخوذ من الغضبة، والغضبة هي الصخرة الصلبة الشديدة القاسية، فاشتق من الصخرة الصلبة أو الغضبة لفظ الغضب لأنه هو اشتداد السخط. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام. وقيل: الغضب نار في القلب يغلي بها الدم فتثور لها الجوارح استجابة لطلبها من أجل حماية الإنسان ورد الأذى عنه. وقيل: الغضب انفعال مؤلم تصحبه تغيرات فسيولوجية، يعني هو انفعال داخلي ينعكس على الجسد بتغيرات فسيولوجية كاحمرار الوجه وارتجاف الأطراف واضطراب الحركة والكلام، وقد ترافقه سلوكيات خارجية مثل السب والضرب والقتل والانتقام. وقيل: الغضب تصرف انفعالي يصدر ردا على موقف استفزازي يفقد فيه الغاضب تعقله وتوازنه. والغضب أصالة، يعني في أصله هو وظيفة حيوية للإنسان تتمثل في حفظ ذاته وتهيئته للدفاع عن نفسه. والغضب نوعان: مذموم ومحمود. أما الغضب المذموم ففيه يطرأ على الانفعالات الأصلية ما يجعلها تؤدي دورا سلبيا في الحياة النفسية والاجتماعية ينعكس على الصحة النفسية والجسمية. هذا هو الغضب المذموم الذي ينتج عنه دور سلبي على المستوى النفسي والاجتماعي مع الآخرين، وينعكس على صحة الإنسان النفسية والجسمية. أما الغضب المحمود فيكون تحت سلطة العقل، يعني لا ينفلت من سلطة العقل من أوله إلى آخره، فهذا هو الغضب الذي يحمد شرعا، وهو الذي يبقى تحت سلطة وإدارة العقل من بدايته إلى آخره، وهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم. وهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين، الذي يديره هو العقل والدين، فينبعث ويثور إذا وجب عليه الحمية والغضب مثلا لله تعالى، وينطفئ حين يكون الأفضل هو التحلم والتصبر. مثيرات الغضب قسمان: مثيرات داخلية تمتلئ بها النفس، ومثيرات خارجية تمتلئ بها الحياة الاجتماعية. فإما شرارة الغضب إما أنها تنبع من داخل النفس، وإما أنها تصدر من المثيرات التي تحيط بالإنسان ممن حوله. والناس في انفعال الغضب وغيره من الانفعالات بين تفريط واعتدال وإفراط، يعني طرفان ووسط، إفراط وتفريط واعتدال. فهذا يرتبط بالمزاج العام للشخص حسب طبيعة مزاجه، البصمة المزاجية عنده، طبيعة مزاجه وطبيعة شخصيته وتكوينه. فإذا كان حاد المزاج فإن عتبة إثارته تكون واطئة. العتبة يعني أنت افترض أن عندك مثلا حجرة عميقة قليلا ويصب فيها ماء، وعند باب الحجرة توجد عتبة تحجز هذا الماء من الخروج إلى الخارج، إلى النفاذ إلى الخارج. فإذا كمية الماء واحدة، ولكن لو العتبة مرتفعة فتحتاج كمية أكثر حتى تصل إلى هذه العتبة وتتجاوزها، فإذا تعدتها يسيل الماء وينصب في الخارج. إذا كانت العتبة واطئة فيقل كمية من الماء تجعل الماء ينحدر، وهكذا. فالعتبة أو يسموها الثريشولد، فحسب مزاج الشخص بيختلف العتبة. في واحد عتبة الفوران الغضب عنده واطية قوي فبسرعة بيحصل الفيضان، وفي واحد عتبة الغضب عنده مرتفعة فلا يعني لا ينفعل بالغضب بسرعة، وإنما بيكون في فترة من التحمل. إذن انفعالات الغضب، الانفعال الوسط بين تفريط وبين إفراط، والذي يحكم هذا المزاج العام للشخص، البيسك تمبرمنت، القاعدة المزاجية بتاعت الشخص، طبيعة الشخصية. فلو واحد مزاجه حد فالعتبة هتكون واطئة قريبة جدا، أقل كمية بتفيض وينفعل بسرعة ويغضب، فتكون عتبته واطئة فيثور لأتفه الأسباب ويغضب لأبسط الأمور. وإذا كان مزاجه هادئا فإن عتبة إثارته تكون معتدلة، وإذا كان مزاجه باردا فإن عتبة إثارته تكون عالية، يعني يأخذ وقت كثير على بال ما يبدأ ينفعل ويأخذ إجراء. هذه الانفعالات تنحرف وتصير أحيانا إلى حالة مرضية تتطلب العلاج عندما تثار بشكل غير طبيعي. هناك قسم خاص في الاضطرابات النفسية يسمى اضطرابات التحكم في النزعة. النزعة اللي هي الإمبلس، النبضة أو الشرارة الأولى بالنسبة للغضب بالذات أو الانفعال. فاضطرابات التحكم في النزعة يدرجون تحتها عدة أنواع، مثل مثلا السرقة المرضية، ده واحد بيبقى هو مش نقير ولا حاجة، هو بيدخل السوبر ماركت، محل الذهب، محل الساعات، كمبيوتر، هو بتجيله نزعة يسرق، وبعدين بعد ما يطلع ممكن يدي التليفون ده لحد مش هو عايزه عشان استعمال الشخص ده. ده مرض بتجيله النزعة دي، الامبلس دي، الشرارة تطلع فيشعر بتطور توتر شديد جدا. من أجل أن يزيل هذا التوتر فلابد هي النزعة بتلح عليه، اسرق الجوهرة دي، اسرق هذه الساعة، فهو يستسلم لهذه النزعة لأنه بعايز يتخلص من التوتر الشديد، فيبدأ يأخذها. وممكن بعد كده يدخل في مرحلة الندم أو يرجعها أو أي شيء آخر. فدي الكليبتومانيا اللي هي جنون السرقة أو هوس السرقة. البايرومانيا هوس إشعال الحرائق، فجأة بيجيله نزعة إنه يولع حرائق، ممكن يولع حرائق في السجاجيد والستائر، دي نوع من الجنون الهوس بالإشعال الحرائق. تبدأ أيضا نفس الشيء، نزعة تلح عليه، احرق احرق احرق، فينقاد لها عشان يتخلص من التوتر ويولع الدنيا ويمكن يندم بعد كده. في نزعات بقى ظهرت حديثا، عدم التحكم في النزعة، زي مثلا قهر الإنترنت، إنترنت كومبالشن، قهر برضو نزعة بتقهره، مثلا انترنت يوز او ابيوز، سوء استعمال او استعمال الموبايل كومبالشن، قهر الموبايل، هو خلاص ادمن، او متى ما انقاد هذه النزعه انه يتعامل مع الموبايل ما يكمل بقى. في كمان ازاء النفس المتكرر، كل دي بتبدا بشراره نزعه، فهو لا يستطيع التحكم في هذه النزعه وتوتره جدا، فيريد ان يهدئ التوتر فيروح مطبقها، ممكن بعد كده يرجع يندم. ده كله بعيد عن موضوعنا، لكن هو في موضوع واحد منه من العيلة دي مرتبط جدا بموضوع اضطراب في النزعة، أو له علاقة قوية جدا بالغضب، وهو نزعة الاضطراب أو اضطراب intermittent explosive disorder، يعني اضطراب الانفجاري المتقطع، الاضطراب الانفجاري المتقطع. يعني ممكن ده بقى على أقل حاجة، أقل إثارة حاجة بسيطة جدا، مثلا واحد بس ورا بينه عطاله واحد كلاكس صغير، فيروح قايم من العربيه ويرزع الباب ويروح ويشده ويطلعه بالعربيه ويضربه، يعني ايه رد الفعل ليس متوافقا مع الفعل. فدي طبعا دي لها علاقه وثيقه جدا بموضوعنا، وهو الايه اضطراب التحكم في النزعه من النوع اللي هو الاضطراب الانفجاري المتقطع. يعني ممكن يمسك ابنه ويضربه يعني ضربا مبرحا شديدا جدا، ممكن يصيبه باي افه، النزعه يستسلم لها ثم ينفذ، ثم تيجي مرحله الندم بعد ذلك، ويرجع بقى اي انسان يتمزق مما يعني فعل. على اي الاحوال الغضب له علاقه ايضا بهذه النزعه، لانه هو عباره عن انفعال كما ذكرنا ينشا اما بسبب داخلي، انفعال داخلي، او بسبب البيئه المحيطه بالانسان. فاذا اثيرت هذه الانفعالات وانحرفت تصير الى حاله مرضيه تتطلب العلاج إذا أثيرت بشكل غير طبيعي، شكل فيه نوع من الغلو والإفراط الشديد. فإذا صارت أنواع المثيرات التي تثير هذه الانفعالات مما لا يثيرها عادة لدى الناس، يعني بنقيسه بالناس المعتدلة فنلاقي هو مستواه مرتفع، أو صار حجم الإثارة أكبر بكثير من حجم المثير، فهنا نتحدث عن وجود انحراف في هذه الانفعالات. أما حجم الإثارة فبيتحكم فيه مزاج الشخص حسب تكوينه المزاجي، أما نوع المثير يعني حجم الإثارة بيتحكم فيه عوامل ذاتية من الشخص، زي ما قلنا طبيعة المزاج نوع المزاجه، لكن نوع المثير الذي يستفزه تتحكم فيه القيم الحضارية والثقافية التي يؤمن بها هذا الشخص. فرب أمر يثير غضب شخص في ظل حضارة معينة ولا يثير غضب آخر في ظل حضارة أخرى. ولهذا يؤكد أن معالجة الاضطرابات النفسية لا تنفصل عن البيئة الثقافية التي يعيش فيها كل من المريض والمعالج، ولذلك لازم المعالج أو الطبيب يكون من نفس البيئة الثقافية بتاعة المريض. مثلا أحد الإخوة كان في أمريكا وكان ينكر يعني غرق الناس هناك في الفواحش وكذا وكذا والانفراط العقد تماما في الناحية الأخلاقية، فبيتكلم على ان يعني ازاي انت يعني لو جت مثلا يعني اختك ترتكب الفاحشة مثلا او بنتك، فهل انت معقولة ستقبل؟ رد عليه قال له why not، يعني ازاي اقول لها لا؟ فده بينعكس على ثقافة البيئة التي هناك التي تطبعت مع كل هذه الفواحش والذنوب، فهو لا يرى فيها أي شيء يثير غضبه وحميته. بالعكس إذا حصل مثل ذلك في بيئة إسلامية فيعني اختلف الاستثارة والتفاعل طبقا باختلاف يعني هذه البيئة. ففي ظل القيم الإسلامية لا نحكم على الغضب والحمية على الأهل والزوجة والبنات بأنه انفعال منحرف. هم عندهم موضوع الغيرة ممكن ينظرون أنه هو ظاهرة مرضية عند الإنسان ويتكلفون في تأويلها بأشياء باردة. فعندنا نحن هنا عدم الحمية للدين والمحارم هو الذي يعد انحرافا. عندهم في ظل القيم الغربية تجد المعيار مختلفا تماما عند الحكم على الانفعالات. فطبعا نشأة الانفعالات وتميزها ودور البيئة والوراثة في ذلك له هو دور يعني لا ينكر. فرب إنسان هو بالفطرة عنده استعداد لسرعة الغضب، كأن صورته في الفطرة صورة رجل غضبان. على العكس ممكن إنسان يرى أناسا يتبجحون لتشفي الغيظ وطاعة الغضب وفورانه ويسمي ذلك شجاعة ورجولة، هذا نوع من الانحراف يعني أيضا. بما أن الإنسان مخلوق مميز كرمه الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعي أن الغضب يشوه هذا التميز، لأن الإنسان متميز بالاتزان والتعقل، فالغضب يخل باتزان أقواله وأفعاله ويتولد عنه نتائج وخيمة. أول ما يتولد عن الغضب وهو أرذل قبائح الغضب هو أن الغضب مفتاح كل شر، أي شر بيبدأ بالغضب. يقول جعفر الصادق رحمه الله تعالى الغضب مفتاح كل شر، لأن الغضب المفرط يتجاوز حد دفع الشر إلى إيقاع الشر بنفسه وبالآخرين. وبدل أن يحكم الإنسان طاقة الغضب تحكمه طاقة الغضب وتأخذ بناصيته بعيدا عن حدود العقل والشرع. وثمرة الغضب تفريق بين القلوب وسقم جسد وطلاق زوجين وتشريد أبناء، وقد يكون بابا إلى الظلم والعدوان على الخلق بضرب أجساد أو بإزهاق أرواح أو نشوب حروب. أدرك علماؤنا قديما عواقب الغضب وعبروا عنها بلغة تختلف عن اللغة العلمية العصرية الآن في زماننا، لكنها في الجملة تتفق معها في المضمون. يقول الراغب الأصدهاني رحمه الله تعالى: واعلم أن نار الغضب متى كانت عنيفة تأججت واضطرمت واحتد منه غليان الدم في القلب. طبعا هنا يشير لإيه؟ ارتفاع الضغط. وملأت الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطرما يسود منه مجال العقل ويضعف به فعله، فكما أن الكهف الضيق إذا ملئ حريقا اختنق فيه الدخان واللهب وعلى منه الأجيد فيصعب علاجه وإطفاؤه ويصير كل ما يدنو منه مادة تقويه. أي شيء يقرب منه في حالة الغضب هو مادة كوقود جديد يزيد الغضب. فكذلك النفس إذا اشتعلت غضبا عميت عن الرشد وصمت عن الموعظة، فتصير مواعظه مادة لغضبه. فأي شيء مهما كان يقترب منه بيكون وسيلة لزيادة اضطرام هذا الغضب. ولذلك فقهاؤنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى نبهوا أنه من باب سد الذريعة، فإذا كان الإنسان وصل إلى هذه المرحلة من الغضب الشديد وأي شيء يقترب منه وأي شخص أو أي إضافة في الموقف هي وقود يزيد الغضب اشتعال، فإياك أن تقول له اتق الله. لماذا؟ لأن مثل هذا السفيه الذي استولى عليه الشيطان في حالة الغضب إذا ذكرت له الله ربما يسب الدين أو يسب الله، فممكن يصدر منه في هذا، فإذاك إياك أن تقول له اتق الله، لأنه ممكن أن يكون ذلك ذريعة إلى أن يقع في سب الله عز وجل أو سب الدين أو نحو ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فتصير مواعظه مادة لغضبه. ده إذا كان مهذب قوي مش من الأوباش هيقول لك إيه أنا بتقي الله أحسن منك، دي يعني إيه كتر خيره على كده. لكن ممكن توصل بقى لإيه؟ لسب وكفر. ولهذا حكي أن إبليس لعنه الله قال: متى أعجزني ابن آدم فلن يعجزني إذا غضب، لأنه ينقاد لي فيما أبتغيه منه ويعمل بما أريده وأرتضيه. وقد قيل: الغضب جنون ساعة، طبعا لأنه ذهاب للعقل، الغضب جنون ساعة، وربما أفضى إلى تلف باختناق حرارة القلب فيه، وربما كان سببا لأمراض صعبة مؤدية إلى التلف. هذا كلام الأصبهاني في الذريعة إلى مكارم الشريعة. إذن هذا هو الأمر الأول من آثار الغضب وعواقبه، أن الغضب هو مفتاح يفتح باب كل نوع من أنواع الشرور بما في ذلك القتل والكفر إلى آخره. أيضا الغضب وسيلة إلى غضب الله تبارك وتعالى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب، واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله عز وجل. ثالثا الغضب عدو العقل. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عدو العقل الغضب. وقال أيضا: أول الغضب جنون وآخره ندم، ولا يقوم الغضب بذل الاعتذار، وربما كان العطب في الغضب. يقول: أول الغضب جنون وآخره ندم، بالضبط كما نقول في اضطرابات التحكم في النزعة، وبالذات الاضطراب الانفجاري المتقطع بيبدأ بتوتر شديد جدا، فيبدأ ويستصاب بأقل يعني مؤثر، ثم يحصل انفجار شديد جدا في الغضب ويفعل أشياء، ثم تأتي المرحلة الثالثة يندم عليها. أول الغضب جنون وآخره ندم، ولا يقوم الغضب بذل الاعتذار. يعني لو وضعت شفاء الغضب في كفة والذل الذي اضطر الإنسان إلى الغمار فيه بسبب الاعتذار عما فعله ساعة الغضب، فإن هذا لا يفي بذاك. ذل الاعتذار أشد من شفاء الغيظ بالغضب. أول الغضب جنون وآخره ندم، ولا يقوم الغضب بذل الاعتذار. وربما كان العطب في الغضب، وقال أيضا إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. ذلك يقولون إذا أردت أن تحكم على إنسان استفزه واستغضبه وانظر كيف سيتصرف، لأن هذا هو حقيقة شخصيته التي تخفيها عنك الظروف الطبيعية، لكن انظر ساعة الغضب كيف يتصرف. وقيل لمعاوية رضي الله عنه من نبل؟ قال الحلم عند الغضب والعفو عند القدرة. ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في وقت الغضب. وقال الكوريزي ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما مكتوب في الحكم يا داود إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم. وقال سهل بن هارون ثلاثة كالمجانين وإن كانوا عقلاء، الغضبان والغيران والسكران. وقال أبو حاتم أحسن الناس عقلا من لم يحرد، يعني من لم يغضب ولم يستاء، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. وقال أيضا لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له لكان الواجب الاحتيال لمفارقته بكل سبيل. يكفي أن الغضب يذيل العقل فيصير هو والمجنون سواء في حالة الغضب. إن الغضب يجرد العاقل من عقله ويفقده توازنه العقلية والنفسي. يعني أنت لو جبت مجموعة من الجنائيين مثلا محبوسين في السجن وتتبعت جريمة كل واحد ستجدها بدأت بإيه؟ بالغضب وعدم التحكم في الغضب، فقتل أو فعل كذا أو كذا. إن الغضب يجرد العاقل من عقله ويفقده توازنه العقلي والنفسي ويغلق باب التروي والتعقل لينفتح باب الانفعال بغير حساب ولا تثبت، فينساق وراء الهوى وتسود المشاعر السلبية وينسى أي مشاعر إيجابية سابقة نحو من غضب عليه، ويسبب حالة التحفز للرد والدفاع والمقاتلة بسبب حالة التحفز اللي هي الكر والفر fight and flight، بسبب حالة التحفز للرد والدفاع والمقاتلة لازم حالة التحفز هتعطل الايه الإدراك، تعطل وظيفة الإدراك عند شدة الغضب. ففي حالة انفعال الشديد والعصبية والغضب لا يستطيع الإنسان التفكير بشكل عقلاني ومنطقي، لأن طاقة العقل تستنزف في طاقة الانفعال. فهناك قاعدة نفسية تقول إن العوامل الانفعالية تؤثر سلبا على العوامل المعرفية والعقلية. ده نفس الشيء بنقوله في موضوع ضرب الأطفال علشان يركز في الدرس، هو إدراكه بيتعطل لما يدخل في حالة الخوف والرعب، الإدراك بيتعطل، فما ينفعش أن أنت تطلب منه المزيد من الإدراك وأنت تخيفه وتضربه وتعنفه وتهدده. فهذه القاعدة تقول إن العوامل الانفعالية تؤثر سلبا على العوامل المعرفية والعقلية، فيقل الانتباه والتركيز والتفكير السليم والقدرة على الإبداع، كل هذا يتوقف في حالة الانفعال الشديد. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، لأن بالغضب يختل النظر. وفي بعض الروايات لا يقضي الحاكم، وفي رواية لا يقضي القاضي، بين اثنين وهو غضبان. أما العاقبة السيئة الرابعة التي تنتج عن الغضب هي إحباط العمل والعياذ بالله. فربما نطق الغضبان بكلمة تحبط عمله وتوبق دنياه وآخرته. عن أبي هريرة، تأملوا هذه القصة لأن الظاهر أن هذا الذي غضب فقال هذه الكلمة التي أوبقته وأهلكته هو كان يفعلها تدينا أو غيرة لحرمات الله، لكن لما تعدى حدوده انظر ماذا وقع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، كف عن هذا. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. هو هنا غضبان، وغضبان لله، لكن غضب سيحبط عمله ويهلكه. لماذا؟ لأنه تعدى على حدوده وتألى على الله، ده بيحلف أنه بيتحكم في إيه؟ في فعل الله، وبيحلف كمان، يعني ربنا مش هيغفر لك، مش بس بيقول له كده، كمان بيحلف أنه والله لا يغفر الله لك. أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة، ماسك هو بقى إيه؟ مفتاح الجنة. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الله عز وجل لهذا المجتهد، اللي هو المجتهد في الإيه؟ في العبادة: كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: طبعا اذهبوا به إلى النار. لماذا؟ لأنه كان مغرورا باجتهاده في العبادة، وصل لحالة الغرور وظن أنه هو ناجي لا محالة، فهذا من جهة الاغترار بسبب عبادته واجتهاده، ثانيا أنه كان محتقرا للمذنب، ثالثا أنه كان آمنا من مكر الله تعالى، فوقع في هذه الكلمة العظيمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، ما فيش رجوع. غضبة جعلته يعني شخص يكون قد استقام على العبادة 50 سنة 60 سنة أو حتى 70 سنة، فيغضب غضبة واحدة فيقع في عمل بسبب هذا الغضب يحبط عمله في إيه؟ الذي مضى كله، ولا يوجد طريق لجبر هذه الورطة. ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله، وقد يهوي به الغضب إلى دركة الكفر عياذا بالله تعالى، كما جرى لجبلة بن الأيهم. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهدى له هدية، ثم لم يزل مسلما حتى كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبين هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة، داس على رجل من مزينة، فوثب المزني فلطمه فأخذه فانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فقالوا هذا لطم جبله، هذا لطم جبله، قال فليلطمه، حكم الله القصاص في العدل، فليلطمه يعني كما لطمه. قالوا أو ما يقتل، ده جبل بن الأيهم الملك ملك غسان، قالوا أو ما يقتل، قال لا، فقالوا أفما تقطع يده، قال لا إنما أمر الله بالقود. قال جبلة أترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق، بئس الدين هذا. ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم والعياذ بالله. فهذه بسبب غضبة واحدة باع فيها دينه وارتد والعياذ بالله عن الإسلام. من قبائح الغضب الأثر الذي ينعكس من حالة الغضب إلى اللسان، على لسان الإنسان، فقد يؤدي الغضب إلى نطق الإنسان بالفاحش من القول المحرم كالقذف والسب، وقد يحلف أيمانا لا يجوز التزامها أو يطلق زوجته أو نحو ذلك. ومن ثم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، الاعتدال في حالة الغضب، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثلاث من كن فيه فقد كمل: من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا قدر عفا وكف. وقال أيضا التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. ولذلك قالت مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، علمت أن التقي ملجم ذو نهية أنهاه تقواه عن مخارفة هذا. وعن عبد العزيز ابن الماجشون قال قال أبو حزم لبعض أولئك الأمراء والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. لكنه يلجم لسانه، ولو ترك لسانه بلا زمام لأشفيت منكم اليوم صدري، لأخذت حقي بلساني، لكن خشية أن يعاقبني الله على ذلك فإني أمسك عن الرد عليكم. والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. أيضا من قبائح الغضب أنه بذر الندم، فإذا غضب الإنسان قال بما لا يعلم وعمل بما عليه يندم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى، ابن حبان لما بيتكلم في الأخلاقيات وهذه الأشياء يبقى ما ظنت الكلام في كتاب إيه؟ أحسنت، روضة العقلاء. قال سرعة الغضب من شيم الحمقاء كما أن مجانبته من زي العقلاء، والغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب. فالمرء على تركه قبل أن يغضب يعني مكافحة الغضب من بدايته من ساعة الشرارة، الإنسان يقدر على إلجام الغضب، أقدر على إصلاح ما يفسد به بعد الغضب، لأن ما يحصل بعد الغضب من فساد لا يستطيع إصلاحه. وقال مورق العجلي إني لقليل الغضب وإنه ليأتي علي السنة ما أغضب، ولقل ما قلت في غضبي شيئا أندم عليه إذا رضيت. بعض العبارات الحقيقة الكلام الحكيم الذي يقوله علماء السلف والصالحون من السلف رحمهم الله، يعني يجدر بالإنسان أنه يعلق أمام مكتبه أو على الحائط يكتب هذه العبارات أو يطبعها ويعلقها حتى يظل يتذكرها ويطلع عليها أولاده وزوجته وكل معه في البيت. فتصدير هذه المعاني وكتابتها بصورة واضحة بحيث في كل مجيء ورواح يراها الإنسان ويتذكرها فحتى تنطبع، بعد ذلك يغيرها بعبارة أخرى وهكذا. هذه طريقة جيدة في زرع هذه المفاهيم والتذكير بها باستمرار. من شؤم الغضب أنه يفضي إلى ذل الاعتذار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ولا يتكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياك وكل ما يعتذر منه. وقال بعضهم: إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذل الاعتذار. إياك وعزة الغضب، الغضب في نوع من العزة والأنفة والحمية، لكن ما هي العاقبة؟ لأن في الغضب يمارس نوعا من الاستعلاء على الآخرين والتحكم فيه، فيقول إياك وعزة الغضب، فإنها أي هذه العزة تفضي إلى ذل الاعتذار فيما بعد. وإذا ما اعتراك في الغضب العزة فاذكر تذلل الاعتذار. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.